بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في هذا اللقاء كما وعدناكم سوف نستأذن من كتاب عمدة الأحكام. لماذا الاستئذان في هذه الليلة؟ حتى نكمل شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، هذا الكتاب الذي كان موضوع الدورة الشرعية الأسبوع الماضي. ووصلنا في هذا الكتاب إلى باب صلاة أهل الأعذار، وقلنا سوف نكمل الكتاب إن شاء الله تعالى في كل يوم جمعة في درس الفقه، ونستأذن من درس العمدة. فهيا بنا مع كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ومع اللقاء 13، ومع باب صلاة أهل الأعذار. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوة الإيمان والإسلام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. باب صلاة أهل الأعذار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا قول المصنف الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والآن مع قول الشارح العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، والذي يقول: من أهل الأعذار المريض. إن الأعذار جمع عذر، وأصحاب الأعذار منهم المريض، منهم المسافر، منهم فاقد الماء أو العاجز عن استعمال الماء. فيقول الشارح: من أهل الأعذار المريض، وهو يصلي الفرض على حسب قدرته، يصلي الفرض على حسب قدرته، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولحديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وحديث أبي هريرة عند الشيخين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أو كما قال النبي. من الأهمية بمكان أن يكون الطالب على دراية تامة بالأدلة، فإذا ما ذكرت حكما لابد أن تدلل عليه بالدليل الكتابي والسنة. فهذا المنهج يعلمنا إياه المصنف رحمه الله تعالى وكذلك الشارح. فقال: لي ولك من أهل الأعذار المريض، وهو يصلي الفرض على حسب قدرته. الدليل قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه قاعدة أصيلة في التشريع، إن احنا عندنا في الأصول قاعدة تقول: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. يعني إيه؟ عند العجز والمرض الواجب الذي لا تتمكن من أدائه يسقط عنك. مثلا في الصلاة من أركانها القيام، أنك تصلي قائما. طب أنا مريض عاجز عن القيام، نقول لك: لا واجب مع عجز، مدام عندك العذر وعندك العجز يسقط عنك الركن ده أو الواجب ده، إذا صلي قاعدا. طيب أنا عاجز عن الصلاة من قعود، بعض المرضى عافانا الله وإياكم يكون ملازما للفراش، لا يستطيع القعود، ينام على جنبه أو على ظهره على حسب حاله. طب هذا كيف يصلي؟ يصلي على جنب، لأن القعود سقط عنه لعجزه. طيب بعض المرضى مثلا حتى يعجز من الصلاة على جنب، لأن بعضهم يلازم الفراش على ظهره ولا يجوز له الحركة، نقول له: يسقط عنك الصلاة على جنب. ما أصلي إزاي؟ مستلقيا على ظهرك على حالك، وتومئ فقط بالرأس قدر المستطاع. فإن عجز عن الإماء يسقط عنه إيه؟ الإماء، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أدي عندي الدليل لي قاعدة لا عجز أو لا واجب مع عجز، كما لا محرم مع ضرورة. ولكن هذه القاعدة لابد أن تضبط بقاعدة أخرى، وهي: الضرورات تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى الضرورة يا جماعة لها ميزان ولها مقياس، مش أي إنسان في حاجة ما ينزلها منزلة الضرورات، لابد أن يستفتي أهل العلم. يعني مثلا أذكر أن أحدهم جاء مرة مستفتيا، هو عنده 4 بنات، في بنتين منهن معقود عليهن، وطبعا في بلادنا الزواج بيكون بالتعاون بين الطرفين، يعني الزوج مثلا إذا كان يجيبوا 4 غرف، الزوج عليه غرفتين وأهل الزوج عليهم إيه؟ غرفتين، من باب التعاون يعني، مع إن يكفيهم غرفة واحدة، لكن هو بنشق على نفسنا فبيجي لنا الحرج، لازم 4 غرف، مش عارف غرفة النوم ماشي، غرفة الجلوس ماشي، غرفة مش عارف الضيوف ماشي، غرفة الأطفال ماشي، ولسه مفيش أطفال، أول قبل الزواج وغرفة أطفال، لازم أوضة نوم للأطفال ومش عارف وسرير أطفال ولعب للأطفال، مشكلة كبيرة جدا. طب الراجل لسه بادئ، طب بعد ما يبقى يجيله أطفال يبقى يجيب، ها، والطفل يعني مش محتاج، ما هينام جنب أمه وأبوه، والله يسعد السلام، الأم بتخاف تسيبه وهو طفل، تخليها جنبه يعني لغاية سنة واتنين، بعد كده نجيب له السرير، صح يا عربي؟ ربنا يكرمك، أنت في مولود جاي إن شاء الله، إن شاء الله يا رب يسر الأمر، جبت سرير المولود؟ ما زال، أيوه كده، أيوه إن شاء الله، ما يمكن يجي ولد أو بنت، فسرير الولد يختلف عن سرير البنت، ولا ايه؟ سرير البنت لازم يكون فيه لعب كده ومتدلع، بخلاف لو نجيب له سرير عليه من الرجوله ولا ايه؟ ايه بالحديد. المهم، فجاء الاخ بيستفتي: يا عم الشيخ، والله بقى لنا سنتين عاقدين على البنتين، وبعدين الازواج قلقوا، الواد جهز حاله وانا ما عنديش، فهل يجوز لي ان انا اقترض قرض ربوي من البنك عشان اجهز البنتين؟ ادي السؤال. انا مضطر سنتين دلوقتي، ما اتجوزتش البنت والبنت التانية كمان بنتين، وانا مشكلة ومزنوق وما عنديش، مش انا كده اكون مضطر؟ انا استفتيت البعض، قال لي يعني عند الضرورة يجوز القرض الربوي، قلت له لا يجوز. قال لي ازاي يا عم الشيخ؟ انا بقول لك مضطر وظروف كذا. قلت له والله لا يجوز. ازاي يا عم الشيخ؟ قلت له اولا في الاسلام الشرع ان الرجل هو اللي يتكلف ببناء بيت الزوجيه مش ابو الزوج، ده الاسلام. مين اللي بيتكلف بيت الزوجيه؟ الرجل مش المراه. دي المراه تاخد كمان مهر وتروح له بشنطه هدومها، هو بقى متكلف يعمل لها بيت زوجيه. يعمل لها ايه؟ بيت الزوجيه. رجل ماشي كده، مش على ابو الزوجه. انتوا فاهمين كده ولا لا؟ ولما نقول على الرجل كمان ما نشقش عليه، نقول له يا ابني على قد قدرتك اشتغل، هات غرفة وخلص. انا اعرف اخ، عارفين عمل بيته ازاي؟ مش هتصدقوا الكلام اللي انا هقولك، هتعتبروه خيال، والله ما خيال، ده حقائق. الاخ ده كان فقير جدا، من حملة القرآن، امام مسجد، على خلق ودين وداعية متمكن، وفقير جدا، ما عندوش غير غرفة وصالة في بيت والده، غرفة واحدة. انتوا بتسموها بيت واحد صح؟ سميها غرفة يعني حجرة، وصالة صغيرة كده تسموها انتوا الريسبشن، مش كده؟ هي صالة صغيرة كده، والحمام صغير، والمطبخ يعني كلها ممكن 40 متر، زي بتاعة الطلبة دي يا حسين، في عندكم في الجامعة كده الهاتف دي، يبقى كل طالب عنده غرفة كده، عارف الغرفة دي؟ وطرقة كده، وفي مطبخ مشترك، بس ده مش مطبخ مشترك، ماشي كده؟ غرفة وصالة، ماشي. والأخ فقير جدا، عايز يتزوج، شاف أخت على خلق ودين من بيت طيب، أبوها من الإخوة أيضا، قال له عايز أتزوج بنتك، قال له خدها وامشي، تعال نأكد لك وخدها. الأخ ده يعمل إيه؟ خلي بالك من اللي جاي بقى. الإخوة اجتمعوا، طب ده نجهزه إزاي؟ وما كل اللي حواليه برضه فقراء زيه. وعلى قول القائل: سألت الفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء. الفقر قاعد فين؟ في عمائم مين؟ الفقهاء. المهم، فالإخوة اجتمعوا وفكروا، فأخ قال له أنا عندي فكرة، أنا شغال بنا، أنا هعمل لك أوضة نوم بالطوب. أه والله، أوضة نوم بالطوب، البناء إزاي؟ أبدا، هات لنا بس 200 طوبة، هنجمع من بعضنا نجيب 200 طوبة بس. جابوا 200 طوبه، الاخ جاب شويه اسمنت ورم تك تك تك، راح بنى في الارض كده في نص الغرفه مدناكين كده ومدناكين كده على ساعه متر و60 ومدناكين كده، وقفلهم ماشي كده، وجاب كام شكاره رمله وراح رادم السرير، خلي بالك ردمه بالرمله، وشويه اسمنت وراح فرشه بالاسمنت بقى بيلمع كده وجميل، وشويه اسمنت وراح عملوا محاره زي دي كده ماشي كده، وشويه بلاستيك تك 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 تك، دهنه بقى ابيض وزي الفل، وراح اشتروا مرتبه بحوالي 200 جنيه، حطوا المرتبه والمخدات والفرش سرير 100 100، وما يقعدش بقى كل شويه يقع ويتكسر وتيك، ابدا براحتك اتنطط براحتك. والواد حتى اللي يقعد يتنطط للصبح ولا يهمك، انت اللي هتتعب من التنطيط لانه حاضر تحتيه، ادي السرير. اه والله يا جماعه، الدولاب برضه بالطوب والله يا جماعه، تيك عمل جدار كده، وجدار في النص، وجدار في الاخر، وقفلوه من فوق بالخشب، ودهنوا الجدران دي كلها بسبده وجميله، وجابوا اخ نجار عمل له ارفف بالخشب من الداخل، وتك تك تك، وراح قفلوه له بضرفتين، ادي الدولاب، ادي اوضه النوم. في مشكله هنا؟ سرير زي الفل اهو، ثابت ما بيتحركش، ودولاب ما بيتحركش، خزانه. طب عايزين نعمل في الصاله بقى عشان ما يجي لنا ضيوف ولا حاجه، هيقعدوا فين؟ هعمل لك انتريه برضو
بالطوب. اه والله العظيم يا جماعه، راح جه كده راح عامل له كده بالطوب، بنى له 3 مراميد كده بعض وكده اهو، وقفل 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 رمله، وراح جاب له بقى شويه بلاط كمان نضيف كده سيراميك، وراح مبلطه من فوق سيراميك 100 100، وراح دهنهم برضه بالزيت لون ابيض وجميل كده مع شويه زخرفه، وجاب له واحد منجد جنب البيت عمل له كام شلته كده بس تحط من فوق زي انت بتستن زي المخدات تستن وساده، وحط تك تك خلاص 100 100، وحته سجاده في النص صغيره كده ماشي وادي عربي، ومفرش بلاستيك عشان ياكلوا عليه. شكرا. وجاب العروسه ودخل على العروسه، ما تكلفتش يعني حوالي 500 جنيه، 500 جنيه يعني حوالي 60 70 يورو. جواز سهل وبسيط، فيش مشقة، أخ من طلبة العلم حملت القرآن يتزوج للقرآن اللي عنده، وأخت عندها دين وأبوها طالب علم، يلا مع السلامة خدها يلا هاي عندك. والله يا جماعة الآن الأخ ده ربنا يوسع عليه وتعمل خير، دلوقتي عايش في شقة ما شاء الله، وعنده سيارة ومية مية، والعملية مبحبحة خالص. ليه؟ أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. الزوجة اللي بتشك عليك في الزواج بتنكد عليك حياتك كلها وانت بتنكد عليها، لانها عصرتك بيت الزواج كلها. فاكرة فاكرة ابوكي تقعد بقى تلعن وتعمل، هو اللي شق عليك وبهدلك ليل ونهار في العمل عشان توفر. فنقول لك ده الاسلام، ان الزوج عليه بيت الزوجية وعلى قد استطاعته يبني بيت زوجية باليسير خالص كده كون البيت. فتيجي انت تقول لي بقى انا اروح اقترض بالربا عشان اجهز البنتين، اقول لك لا يجوز، دي مش ضروره. الضروره تقدر بايه؟ بقدرها. انت مش مضطر. انت تقول لي خد البنت عن انا ما عنديش يا ابني، خد البنت هات لها سرير وخدها مرتبه ويلا مع السلامه، خدها حصيره وخد بنت، خد البنت وروح. ده اللي عندي، ده الزواج في الاسلام. انما تيجي تقول لي بقى نقعد نحط اعباء على نفسنا، هات لي 4 غرف وهات مش عارف ايه، تيجي تقول لي انا مضطر، نقول لك لا، الضروره تقدر بايه؟ بقدرها. دي مش ضروره، لا يجوز. خلاص كده؟ طيب فهمنا يعني ايه ضروره؟ قالوا العلماء حد الضروره ايه؟ ان يصل المرء الى الهلاك في نفسه او ماله وانعدمت جميع الاسباب. دي اللي بنسميها ضرورة وتقدر بقضية. يعني تعالى نشوف، واحد مسافر انقطع بيت سبيل في صحراء مترمية، لا عنده لا أكل ولا شرب ولا أي شيء ولا وسيلة نقل، يعني الموت إيه؟ محقق. مشي في الصحراء كاد أن يموت، عايز يأكل، ما في أكل غير الميتة، لا دجاجة ميتة، ماشي كده ياكل ولا ما ياكلش؟ ياكل قد ايه؟ ياكل الدجاجه كلها؟ ياكل على قدر الحاجه فقط، يعني ايه؟ يكفيه الان ياكل الدبوس الصغير ده، ما ياكلش غير الدبوس، ما يقولش ياكل الورك كله ناين، لان دي ميته اجيزت لحاله واحده الضروره. انت مضطر الان عشان ما تموتش كلك حتك، اقطم قطمه تمام امشي سيبها، ماشي كده؟ عايز اشرب هموت، ما لقيتش غير الخمر. وايه اللي وداك عند الخمر؟ ما لقاش غير الخمر، ماشي. يقول لك في صحراء لقيت ازازه خمر، ماشي يا سيدي ماشيين معاك اهو، فيش غير الخمر بس؟ طيب هتموت؟ اشرب؟ لا ما تشربش، مصمص، خد بق واحد بس، ابلع الريق فقط اللي يمكنك من السايل، مش بص فرصه بقى. لا، لما قالوا الشربه الاولى ضروره، الثانيه محرمه، الثانيه محرمه، ان بعض فاهم خطا ان هو يعب من لا 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 لا، ده بقول لك دي اجيزت ليه للضروره، يبقى تكون على قدرها. يكفيك دبوس، هو الدبوس يكفيك للشرب شربه واحده بس، هي شربه واحده مش تأربع الازازه كلها، ماشي؟ يبقى دي اسمها الضرورة. قاعد بتاكل يا عربي، وفي ناس ده بيعمل لقمة ودن قطة أو ودن كلب كده، مش لقمة صغيرة، يقطم الرغيف لقمتين وراح رامي جوه ما بينضخش كويس، راحت واقفة هنا هيموت هيموت، ما فيش غير خمر قدامي. انت ايه اللي حط لك الخمر قدامك؟ هو كده، ما في ناس كده الخمر، مش الخمر يا عم الشيخ مات اشرب. لما تنزلها بس الغصة، في غصة هتموتك، خد البق ده من الخمرة، بس دي مش خمرة، ده شاي، شاي احمر الحمد لله، ماشي كده، تاخد بق واحد عشان ينزل الغصة، واذا كانت تسلك بالضرب اياها سلكها بالضرب. ما في كده بقى قاعد كده بص ما شاء الله زي عرض كده، الله يبارك له، بص الجنب الحاجة دب الحمد لله، تفضل شويه جميل، ما تاكل بالراحه وامضغ، امضغ كويس، امضغ ونزل الاكل براحتك، في ناس ما بتمضغش على طول بترمي على جوه، ودي المشكله. لا امضغ ايه جيده، فهمت يعني ايه ضروره تقدر بقدرها؟ يعني مش كل واحد يقول لك انا مضطر، ايه اللي مضطر؟ ايه اللي واجب الاضطرار؟ قول لي احكي لي يا عم الشيخ، انا عليا دين وحل سداده ومضطر اقترض بالربا. اقول لك استنى بس قبل ما تقترض بالربا، هل طرقت ابواب القرض الحسن؟ هل سألت الدائن يمهلك؟ ما في ناس عندها شهوة انه عايز الحرام وخلاص، نقول لا روح للدائن قل له والله ظروفي كذا كذا كذا، انا مرسل، هل ممكن تمهلني فترة كمان لظروفي؟ امهلك خلاص مش محتاج لقرض. طيب لا ما امهلكش، هيرفع القضية يوديك السجن. طيب اروح لا ما تتلفش بالربا، روح شوف اهل الخير واهل الفضل واهل كذا صلاح واهل النفق واهل الاموال، اسألهم قرضا حسنا، او حد يكون عنده زكاة مال قل له انا عندي دين اعطيني من زكاة المال اسد الدين. يجوز انك من ضمن الاصناف الثمانية، شوف حد يكون عنده زكاة مال وقل له والله زوجي كذا كذا وعندي دين حالي وهتخرب بيتي، فالله يرضى عليك لو عندك زكاة مال سدد لي جزء من الدين او كذا، يجوز نعم يجوز. فتترك الاول ابواب الحلال، اخ يديك قرض حسن وتصبر عليه، اخ يكون عنده زكاة مال تقول لبعض أهل العلم إذا كان في حد عنده زكاة مال أنا عندي دين الله يرضى عليكم وتعالوا سددوه لي، يجوز ماشي. يبقى نترك الأبواب الخير، الأبواب كلها مغلقة، فيش حد في المحيط عنده أموال بيزكي، وما فيش حد عايز يديك قرض حسن، أغلقت الأبواب. ها طيب لسه الراجل ما رفعش عليا قضية ولا حاجة لسه، اصبر ما تكترش دلوقتي، لما توصل الأمر لإيه بقى؟ بقى في قضية وفي سجن، لا هنا بقى بالحالة دي أصبحت إيه؟ مضطر. فالعلماء أجازوا بدي، وصلت للهلكة، سجن يعني خراب بيوت يعني ضياع أهل ضياع أولاد كذا كذا كذا، في الحالة دي أجاز العلماء عند الضرورة. يبقى لما نفهم القاعدة دي يقول لك بقى شراء البيوت بالربا في أوروبا جائز يا عم الشيخ، الضرورة لك ناين ثم ناين ثم ناين، لا يجوز يا عم الشيخ. سمعنا فتوى من مجمع الفقه الأوروبي، من نجع في مجمع الفقه الأوروبي، فتوى عارية عن الدليل، لا يجوز انك تشتري بيت بالربا ما دام فيه إيجار وفي كذا وفي كذا. عايز تشتري بيت ابعد عن الربا، الربا دمار كله خراب كله، لا يجوز. فهمت حاجة؟ ان عندي الضرورة تقدر بإيه؟ بقدر إيه؟ هل حضرتك وصلت للهلاك انت وأهل بيتك؟ ابدا. في ايجار في كره، سموه كره، في كره خلاص تشتري بيت ليه وتبي الدين ليه والربا ليه؟ لا يجوز. ناين فهمت حاجه بقى؟ يبقى الضروره تقدر بايه؟ بقدره مش بالهوى. لا طيب يبقى دي قاعده مهمه جدا نحفظها، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، والضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. أدي الأدلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. حديث عمران بن حصين قال كانت بي بواسير، يعني كان عنده مرض البواسير عفانا الله إياكم. طبعا مريض البواسير أحيانا يعجز أنه يقف، طبعا بيبقى في ألم شديد، أحيانا بيكون يعني في ألم لا يطاق وما يقدرش يقف فلازم يجلس ماشي كده. فراح سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف أصلي أنا مريض زي ما أنتش أعمل إيه؟ قال صلي قائما، إن قدرت تصلي أنت قائم صلي من قيام. طب ما أقدرش، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، ماشي كده. آدي القاعدة الأولى. قال
وتصح صلاة فرد على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذى بوحل ومطر، لحديث يعلى بن مرة رواه الترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. ده كلام المصنف. وتصح صلاة فرد على راحلة الدابة يعني واقفة أو سائرة، يعني ممكن مثلا أنت ماشي في طريق معك سيارتك نزل مطر شديد ووحل شديد ما فيش مكان تصلي فيه. شوف أنتم بلادنا مثلا شوية مطر ينزله بتبقى عجينة البلاد، الأرض تلاقي الطينة متر ونص صحيح ومش قادر تمشي والعملية لخبطة خالص. في الحالة دي ممكن تركن السيارة على جنب تقعد وتصلي داخل السيارة. نعم، لأن في عذر هنا، في مطر في وحل. طبعا عندكم هنا في أوروبا ما الكلام ده كله ما يكونش. المطر في مطر بينزل يخش فين؟ الخزانات على طول الأراضي ما شاء الله بتلمع، وعندكم ما شاء الله السيارات الفخمة اللي تقعد المساحات رايحة وجاية دي بترقص لك طول ما أنت ماشي. وممكن في اصطلاحات على الطريق، ممكن تركن في أي مكان وتصلي، أو في شوف أي مثلا مدينة صغيرة أو قرية صغيرة انزل شوف مسجد ولا حاجة وخش صلي ماشي كده. فإن لم تجد مطلقا عجزت يجوز لك إيه هذا الباب. قال الشارح: الحديث رواه الترمذي وفي إسناده مجهولان، أحدهما جهالة عين والآخر جهالة حال. قال الترمذي عقبه: وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دباته. سيدنا أنس خادم النبي كان يوم في ماء وطين يعني في وحل في مطر، فصلى فوق الدابة رضي الله عنه أربعة، وده خادم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق، وحسنه التوزي، وضعفه البيهقي. إذن يجوز الصلاة على الدابة سواء كانت ماشية أو واقفة عند المطر والوحل والطين الشديد. وقوله: والمسافر يكسر الرباعية خاصة، وله الفطر في رمضان، وإن ائتم بمن يلزمه الائتمام أتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا، طول ما فيه في السفر يقصر. قال الشارح: يدل لقصر المسافر الرباعية قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يذكر الحكم والدليل، الحكم والدليل. وفي صحيح الإمام مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفت أن يفتنكم الذين كفروا، فقد آمن الناس. يعني الآية دي العلة إيه؟ إن أنتوا تخافوا من الكفار وكذا، فما بقاش في خبة في أمن، خلاص الإسلام انتصر بقى في أمن. يعني عايز يقول له يعني المفروض الحكم ده إيه؟ ينسخ. فقد أمن الناس. فقال: أي عمر، عجبت مما عجبت منه. نفس اللي أنت وصلت منه عجبت منه. طيب. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى الحكم باقي، هو كان شرع من أجل الخوف، لكن حتى بعد رفع الخوف ربنا جعلها هدية وصدقة منه جل وعلا لعباده، فاقبلوا صدقته. وذلك ابن عباس يقول: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. لما يمن عليك برخصة في التشريع ربنا يحب أنك تعمل ده، في السفر رخصة القصر يبقى ربنا يحب أنك تقصر الصلاة ماشي كده، يبقى الرخصة الله يحب أن تفعلها. قال: وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منذ خرج من المدينة حتى رجع. شوف الحجة بقى هنقول خدت قد ايه، اسبوعين الاقل صح. فالنبي جاي من المدينة وصل لمكة، طول الطريق بيقصر طبعا في مينة في قصر خلاص كده، حتى بعد ما فرق وما موجود في مكة بيقصر
عليه الصلاة والسلام. تقول لي الله دي مكة دار يعني بلد النبي لا يقصر فيه. نقول لك لا، النبي إقامته أصبحت فين؟ في المدينة. فمكة ما بقتش دار إقامة. فين دار الإقامة؟ مدينة، حتى وإن كان ولد في مكة. عشان كده قلنا لك لو أنت مثلا يعني سفيان من تونس صح؟ لكن عندك إقامة فين؟ في ألمانيا الآن. خلاص كده فين دار الإقامة؟ ألمانيا. لما تيجي مسافر تونس شهر سموه أورلوب، يبقى أنت مسافر في تونس مع أنها بلدك، يبقى ليك رخصة القصر هناك. ده أنا من تونس يا عم الشيخ. أيوه كنت من تونس، إنما أنت دلوقتي محسوب على إيه؟ على ألمانيا، أنت مقيم هنا، ليك إقامة دائمة هنا. مش كده؟ فلما ترجع بلدك بقى شهر ولا حاجة أجازة ولا عطلة، يبقى أنت مسافر تقصف بلدك. نعم، وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في عام الفتح ظل النبي ما يقرب من 17 يوم يقصر في مكة عليه الصلاة والسلام، لأن دار الإقامة فين؟ في المدينة مش في مكة. عشان كده قلت لكم النعمة تتبع إيه؟ شاكريها. لما أهل مكة رفضوا النعمة راحت فين النعمة؟ لمن يشكر؟ أهل المدينة. علشان كده لما تألف النبي قلوب بعض المهاجرين بالعطاء، الأنصار بعضهم كده وجد في نفسه يعني حزن، يعني إحنا نصرنا الإسلام ونصرنا النبي وأوينا المهاجرين ومجي الفيء والغنيمة، النبي يخص بها المهاجرين وإحنا لأ ما يديناش. فبرضو بشر فيه نفوس فوجد بعضهم. فلما سعد بن عبادة يقول للنبي يعني وجد الأنصار وكذا متضايقين زعلانين شوية، قال له معهم بسرعة. جمعهم النبي فرعظة موعظة شديدة، ثم قال في آخرها: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فبقوا جميعا حتى خضلت لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما عليه الصلاة والسلام. يعني أنا دي دنيا اديتها للمحتاجين، وانتوا هترجعوا معكم النبي، انتوا عايزين أكثر من كده غنيمة؟ فشو قد يا جماعة يبكون حتى تخضل لحاهم من كثرة البكاء لما فهموا. عشان كده أحيانا لازم نقول لطالب العلم: انتبه لمعلمك، فقد يفعل فعلا تراه أنت من وجهة نظرك القاصرة أنه أخطأ هنا أو إزاي ما رعيناش. لا، المعلم عندما يتعامل إنما يتعامل بقواعد شرعية. شوف النبي غنائم أهي بقى يدي، يجي له مثلا عيينة بن حس يدي له 100 بعير و100 مش عارف إيه. ايه ده والانصار هم اللي نصروا، هم اللي عملوا، هم اللي اجتهدوا، فاهم؟ قال لهم: لا، ده انا يعني تالفت اناسا بدنيا، وانتوا هترجعوا معاكم النبي عليه الصلاه والسلام. فعشان كده دايما نقول لك قبل ان تجد في نفسك اسال، تبين، تثبت قبل ان تتخذ مواقف، وقبل، لان ممكن الموقف بعد كده يترتب عليه احكام، يترتب عليه مشكلات، يترتب عليه كذا تراكمات، تبقى مشكله كبيره. فشوف النبي عطول لحق الامر، قال له: اجمعهم لي بسرعه، هاتهم بسرعه، وعلى طول بين لهم دي دنيا تالفنا بها اناسا من باب تاليف القلوب. ان انت مش محتاجين، هو انتم محتاجين تاليف قلوب؟ الانصار محتاجين حد يالف قلبهم على الاسلام؟ ده هم اللي جم طواعيه لنصره الدين ولا ايه؟ فانتوا مش محتاجين الدنيا. فطبعا لما شافوا القسمة الجميلة دي، الناس الدنيا والدنيا وانت تاخدوا النبي، هيرجع معكم النبي. الله سبحان الله. وهكذا يعلمنا النبي الدرس، ونتعلم من الأنصار الدرس رضي الله عنهم أجمعين. قال: وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منذ خرج من المدينة حتى رجع. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10، يعني في مكة كثير أقام 10 أيام كلهم إيه؟ قصر. قال: وللمسافر الفطر في رمضان. طبعا تعرفين أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. العلة من الترخيص للمسافر في رمضان بالفطر ايه؟ هل المشقة ولا السفر؟ السفر مش المشقة، لان المشقة تختلف من انسان لاخر. فالعلة مجرد السفر، حتى لو مسافر في طائرة ومرتاح وحاطط رجل على رجله وعشر نجوم ماشي كده، نقول لك ليك رخصة الفطر في رمضان. وانا راكب الطيارة كده ومبسوط. ايوه ليه؟ لان العلة الصفر. انت بقى عايز تصوم في المسألة دي. الصحابة قالوا كنا نسافر منا ومنا، يعني في اللي يفطر وفي اللي يصوم، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، لكن لك الرخصة، الرخصة قائمة لك أن تأخذ بها فتفطر وتقضي بعد إيه رمضان، لأن العلة السفر مش المشقة. قال للمسافر الفطر في رمضان لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني المريض والمسافر له رخصة الفطر في رمضان، صم عليه القضاء بعد. ماشي كده، سافرت يومين خدت رخصة وفطرت، يبقى عليك يومين قضاء بعد رمضان. كنت مريض قعدت أسبوع مريض، خلاص لك رخصة الفطر، فطرت الأسبوع أيوه لمرض بعد رمضان يقضيه. طب المريض اللي مرض مزمن لا يبرأ منه، العلماء قالوا حكمه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، لأن ده مرضه دائم. في بعض المرضى في مرض مزمن ماشي كده، يعني لا يبرأ منه دائم معه، فده حكمه ايه؟ انه يفطر رمضان نعم، ويطعم عن كل يوم ايه مسكينا. انما المريض مرض مؤقت يعني يرجى برؤه وشفائه، فنقول له افطر في رمضان ثم بعد رمضان ايه عليك قضاء الايام لما ربنا يتم عليك نعمة الشفاء فتقضي ما عليك. قال الشارح: وإذا أتم المسافر بمقيم أتم. عشان كده قلت لك أنت في السفر لك رخصة القصر والجماعة أولى، والجماعة إيه أولى، يعني أنت مسافر إن صليت منفردا صلي قصرا، إن صليت أنت الإمام صلي قصرا، طب إن صليت خلف إمام مقيم يبقى صلي تامة، صلي إيه تامة، مدام الإمام مقيم بتصلي وراء الصلاة تامة معلكش قصر. ماشي كده. وفي الحالة دي ما يكون في مسجد، انت حتى في مسجد الأولى تخش تصلي مع الجماعة، الأولى تصلي مع ايه الجماعة، لكن ان صليت في بيتك صلي منفرد، يعني صلي ايه قصرا، او ان كنت انت الإمام تخبر الناس انك مسافر وتصلي قصرا وهم يتموا اذا كانوا من اهل الإقامة. فدي احكام لابد يتعلمها اهل المساجد خاصة. يجي لك مثلا واحد مسافر من اهل العلم قدموا يصلي إمام عشان يعلم الناس السنة، والناس تتعلم سنة صلاة القصر، يبقى الإمام المسافر ده يصلي ركعتين مثلا في الرباعية ويسلم، وانتوا تعملوا ايه تقوموا ما تسلموش، قوموا تكملوا ايه صلاة العشاء أربعة ان انت مقيم. هو صلى واحد يقول لك طب ليه ندخله ويصلى ركعتين؟ عشان نطبق السنة، والسنة أفضل عندنا من أي شيء تاني. فهمت حاجة يا ابني؟ عشان يطبق ايه السنة، خلاص كده. طب ما يصلي الامام المقيم، ما شاء الله عليك، مش اكنه مش عايز يتعلم السنه، نقول له هندخله غصب عنه انا من اهل العلم، ويخليه يصلي ركعتين ونغيظك. هغيظك انت يعني؟ طب ماشي يا عبد السلام. يقول لك ما هو كده كده قاعد يا اخي، بس السنه افضل. يقول لك ما هو الشيخ اللي جاي ده مثلا ما هو كده كده هيدي درس بعد العشاء كمان، مش كده كده قاعد ما يصلي اربعه. يا ابني بيقول لك في السفر الرخصه القصر، والقصر هديه من الله للامه فاقبلوا هدياته. فهمنا حاجه؟ اه. بس نقول له اعلم الناس بالسنه، يا جماعه انا مسافر ومن كان مسافرا مثلي فليقصر معي، اما المقيم فليتم. فتعلم الناس السنه، ودي مهمه انك تعلم الناس السنه، لأن كتير من الناس ما فيش السنن دي. أنا أصلا في مسجد المساجد أحدهم يعني بيحكي لي يعني دخل يصلي اليوم ومسافر بس ما أعلنش عن الأخ، فصلى ركعتين وسلم وقال لهم أتموا صلاتكم، كانت في قرية يعني. يا الله حصل إخوة بيحكوا بقى بهدلة، هذه يا عم الشيخ مش عارفين يصلوا، بيصلي العشاء ركعتين الشيخ أبو لحية. مهم ناس عوام في مثل هذه الحال لازم تخبر وتعلم. عشان كده من بقى مثلا للمسافر إن دخلت مسجد عوام ما يعرفوش صلي تامة رحمة بهم، إذا وجدت إنه ممكن يحصل خلاف وفتنة أو تعلمهم قبل ما تصلي، تعلمهم السنة، ها يا جماعة ها طب يلا هصلي بكم إمام، ماشي كده، عشان ما حصلش المشكلة دي وخدوا موقف وشغلانه واللي يتخانق واللي يزعق وريف بقى وشيخ البلد ومن العمده وشغل العمده مش عارف حاجه. ما ده فكرني قالوها زمان دعابه وصف حال بعض الناس يعني. يقول لك صاحبنا سافر بلاد الخليج من الريف هو فرجع بقى جايب معاه خزانه فيها مرايه طبعا مش معروفه في الريف. زوجته بسيطه جدا دخلت كده غرفه نظرت مرايه يا لهوي انت اتزوجت عليا ما شايفه واحده في المرايه ما تعرفش يعني مرايه. والله بروح اقول لسيدنا العمده سيدنا العمده يوميا ده انت انت مين اهي والله في واحده ثانيه جوه اهي ما فيش فايده. المهم راحت للعمده يا سيدنا العمده اتجوز عليا يا بنتي تعالى شوف جابت العمده ده العمده دخل بقى راح قال له كمان جبت معاك عمده للبلد غيري وشاف صورته وراه قال لك ده جاب عمده. فطبعا انقلب على العمده وشيخ البلد وعيته بيضه وقال لك الجماعه اللي فيهم دول انتوا ما عرفوش يصلوا ده احنا احسن منهم بقى. قال الشيخ دخل بيصلي العشاء ركعتين وما عرفش يعني ايه كفر ماشي كده. فنعلم الناس السنه عشان ما نفتنهمش. طيب قال واذا اتم المسافر بمقيم اتم. ففي صحيح الامام مسلم عن موسى بن سلمة قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما كيف اصلي اذا كنت بمكه اذا لم اصلي مع الامام فقال ركعتين سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كنت تصلي لوحدك صلي ركعتين قصر إنما مع الإمام تصلي إيه؟ أربعة. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عنه قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إن إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فنكون معكم في المسجد بنصلي أربعة لما نروح نصلي في البيت بتاعنا لوحدنا في الصلاة نصلي ركعتين ليه؟ قال له هي دي سنة النبي ان انت مسافر تقصر لكن لو صليت مع امام مقيم هتم. قال اذا اقام المسافر في بلد لقضاء حاجة لا يعلم متى تنقضي ولم ينوي اقامة تزيد على اربعة ايام او حبسه مرض او مطر قصر ولو طالت المدة لانه مسافر ولما جاء ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في بقائه في أذربيجان لما حبسه الثلج ستة أشهر يقصر الصلاة. فين أذربيجان دي بقى؟ ناحية بلاد إيه؟ فارس كده تركيا صح؟ طبعا كانوا في الغزو أو في الفتح وطبعا البلاد دي فيها السلوك بتنزل نزلت السلوك ما فيش يرجع ما كانش فيه طيارات ده ولا الكلام ده كله الجمل يمشي على التلج هيقع مش كده والحصان ما يعرفش يجري على التلج قال ايه فقعدوا ست شهور في أذربيجان الست شهور بيصلي قصر ان حبسوا ايه عذره ما يعرفش ينقضي امتى اذا هو مسافر له الحكم ايه القصر طول فتره السفر. طبعا هنا الشيخ اشار لكلمه الاربعه ايام ماشي كده. احنا قلنا المساله فيها خلاف يعني بعض العلماء يقول ما دمت في السفر فانت لك القصر حتى وان طال بعضهم قال إن زدت على أربعة أيام أصبحت مقيما تتم. وطبعا الأولى والذي عليه الدليل ما دمت في السفر فلك القصر حتى وإن زاد أو زادت مدة السفر المهم تكون مسافر. والله أعلى وأعلم. رواه البياقي في السنن. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الدراية هو على شرط الشيخين كما نقله البيهقي عن النووي وأقره. قوله أي المصنف والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة القصر والجمع والمسح والفطر. طبعا مهم جدا للطالب هذه التقسيمات إنها بتبسط عليه العلوم. وشفتوا أنتوا كده طيلة الكتاب والشيخ رحمه الله بيقسم لنا الأحكام حيث يكون عندك مادة علمية دسمة مفصلة مقسمة تقدر تشرحها. ده لما اتكلم في باب الصلاة أركانها واجباتها وسننها شوف قسمك ازاي الأركان ازاي الأركان الفعلية والأركان القولية وقسم الواجبات الفعلية والقولية خش على السنن يعني كان تقسيم جميل جدا جدا مفيد لطالب العلم هيجي هنا كمان يجيب لك لخص لك أحكام السفر، يقول لك والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح والفطر، ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر، وتركه أفضل غير جمع، غير جمع عرفة ومزدلفة. أنا أقول لك إن الجمع في السفر تركه أفضل غير الجمع في يوم عرفة ومزدلفة، طبعا ده منسك ما ينفعش تركه. ولمريض يلحقه بترك مشقة، يعني الجمع يجوز للمريض اللي لو ما جمعش يتعب، لو نقول له نصلي كل وقت في وقته يتعب أو يزداد مرضه أو علته، فده يجوز له الجمع، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، يفتح لك باب الجوازة ومن غير خوف ومن غير حاجة يعني. وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض اللي هي بيكون عندها عرق يستمر معها الدم بعد الحيضة للمستحاضة. واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، المرض أشد من السفر، وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل، ده ما تكون مقيم ماشي كده. فالنبي لما صلى في الحضر بجمع عايز يقول لك ان ده مفتوح للجواز عند الحاجة، ان انت ممكن تتعرض لشغل او عمل او ضرورة فيجوز لك الجمع بين الصفتين، ده اللي هنفصله ان شاء الله. قال الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى: المسافر يكسر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان، يبقى القصر عندي في الرباعية فقط كما ذكرت لكم كثيرا يعني في الفقه، ان مثلا صلاة المغرب ازاي نقصرها، نصلي ركعة ونص ينفع؟ طيب صلاة الفجر نصليها ركعة ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى القصر فين اللي هو يبقى عندي كم صلاة نقصر فيها؟ اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة؟ ها مين يزود؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ الظهر والعصر والعشاء ماشي كده؟ الصلاة الربعية فقط اللي فيها القصر، الظهر والعصر والعشاء خلاص كده؟ يبقى القصر يكون فين؟ خليها اثنين. خلي بالك ده كان اصل فرضية الصلاة، لما فرض الصلاة الخمسة كان ركعتين ركعتين، كان كل الصلاة ركعتين ما عدا المغرب كان ثلاثة لانها وتر النهار ماشي كده. فتقول عائشة: فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، يعني بعد كده أقرت الصلاة في السفر خليها جميعا ركعتين ركعتين، انما في الإقامة الحضر بقى هنزود الاثنين نخليهم ايه؟ أربعة ماشي كده. المسافر يكسر الرباعية خاصة وله الفطر في أنه رخصة الفطر في رمضان ما دام مسافر، ويمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. وإحنا قلنا أكثر من مرة يأخذ حكم الخفين الجوربين اللي بيسموه تكاشر بلغة المغرب، اسمها تكاشر 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 اللي هي تأخذ حكم الخف خلاص كده. وده من باب التيسير، يبقى عندك في السفر تمسح ثلاث أيام بلياليها بشرط كما تعلم في عندي النية وعندي تكون لابسها على وضوء، أول ما تيجي تلبس الجورب تكون لابسه على إيه وانت متوضي، وبعد كده تمسح طول مدة السفر ثلاث أيام بلياليها ولا تخلعه إلا من جنابة، أصبت بالجنابة في السفر وجب عليك الخلع عشان تغتسل بعد كده تلبس من جديد. يبقى المسافر ثلاث أيام بلياليها المسح، المقيم بقى يوم بليلة يوم بليلة ماشي كده، المقيم اللي هو قاعد في بلده أو دار إقامته يوم بليلة، ويبدأ الحساب الفترة من أول مسحة بعد نقض الحدث. أنت توضيت في الفجر لبست الجورب على طهارة جيت صليت الفجر تمام التمام، بعد كده انتقد الوضوء أثناء فترة بين الفجر والظهر جيت تصلي الظهر تتوضى من جديد، يبقى تمسح وقت الظهر، يبقى دي أول مسحة بتحسب من الظهر، بقى تمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتيجي تاني يوم عند الفجر نقول لك اخلع اتوضى والبس من جديد، يبقى خدت اليوم بالايه بالليل. اما المسافر ثلاث ايام بايه بلياليها، يعني براحتك تنام بالجورب بقى براحتك في السفر، مش تقعد تخلع لي كل شويه عايزين نرفع عنك الحرج ماشي. طيب ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم او تاخير، طبعا جمع التقديم بيكون مثلا نجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر اسمه جمع ايه تقديم، أو الظهر مع العصر في وقت العصر يبقى اسمه جمع إيه؟ تأخير. نيجي المغرب والعشاء المغرب على شاء في وقت المغرب اسمه جمع ايه؟ تقديم. طب نخلي المغرب في وقت العشاء تأخير. وخلي بالك في عندي احكام، من ضمن الاحكام مثلا في نهي عن الصلاة بعد العصر، فلو حضرتك جمعت العصر مع الظهر في وقت الظهر جمع تقديم يبقى مفيش صلاة بعد العصر خلاص، يبقى صليت العصر، يبقى النهي في حقك ممنوع بقى الا الصلاة المسببة. ما جيش تقول انا عايز بقى وقت طب انا مفتاحها تطوع، نقول لك نايم مفيش تطوع، انت صليت العصر مفيش تطوع بعد العصر ماشي كده. وكذلك صليت العشاء مع المغرب في وقت المغرب جمع تقديم، صلي الوتر ده لسه المغرب مش صلي الوتر، لان الوتر موطنه مكانه امتى؟ بعد العشاء. وانت صليت العشاء ولا يبقى صلي الوتر روح نام ماشي كده، عشان برضه نعلم ولادنا. هنا بتقولوا انتوا في دول اوروبا هنا الطفل عنده مدرسه بدري وكذا وكذا، وفي الصيف مشقه انه يسهر مش عارف، ان العشاء بتوصل للساعه 1 ساعات في الصيف، لو صلى قعد لصلاه العشاء الساعه 1 مش هينام، بعد كده هيروح مدرسه مش هيروح دراسته ازاي، هيتعب ممكن ما يقومش يصلي الفجر كمان. فنقول لك يجوز له الجمع العشاء مع المغرب ويصلي الوتر وينام، لان وقت الوتر بعد العشاء. قال ويجوز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما اذا جد به السير، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء، رواه البخاري. يعني انت في السفر جه حان وقت الظهر، انت مثلا في حافله معاك مجموعه من الناس رفقه مسافرين، الحافله هتتحرك بعد الظهر بقليل وما فيش وقت انها تقف لك تاني في الطريق، تعرفين دايما الناس اللي بيسافروا مسافات طويله جدا بيبقى عندهم مصاب بمواعيد، فيقول لك مثلا احنا اما في وقت الظهر هننزل معاكم نص ساعه وبعد كده هنتحرك ماشي كده. في الحاله بتعمل ايه بقى؟ انت بتصلي الظهر قصر ركعتين وتجمع معاه ايه؟ العصر جمع تقديم ركعتين عشان تبقى براحتك بقى في السفر ماشي كده، وهكذا ان كان بين المغرب والعشاء. قال ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء إذا كان نازلا ولم يكن على ظهر سير، يعني حتى إن كنت خلاص نزلت من السفر يجوز لك الجمع كذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفره في سفرة سافرها في غزوة تبوك، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. شو يا جماعة رفق النبي بالأمة وشفقة النبي على الأمة، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما لم يكن إثما. ويريت يا جماعة كل طالب علم يتعلم القاعدة دي، ده أصل من أصول التشريع، أن النبي عليه الصلاة والتسليم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد الناس عنه. يعني أمرين أنت مخير تفعل أحدهم، اختار أنه فيهم الأسهل اللي ما فيش فيه حرج ومشقة ماشي كده. زي ما قلت لك أكثر من مرة، يجي لك صاحبنا مثلا في أوروبا هنا ساعات بتوصل درجة الحرارة تحت الصفر بعشرين وثمنتاشر، ويقول لك إسباغ الوضوء على المكاره، اتوضى بمية ساعة ساعة، روح أنت يا أخويا اتوضى بمية ساعة، أنا اتوضى بمية سخن فهمت؟ ده انت بتشوف ساعات لو حطيت ايديك بس تتكهرب، ده ساعات المية ما تنزلش المواسير متجمدة صحيح؟ ففي بعض الناس ما شاء الله كده دماغكم متركبة الناحية التانية يا عبد، عشان كده محتاجين يحلقوا رؤوسهم زي كده عشان يتنفس. من حالي زيك برضه ما تقلقش، بس انا لابس طاقية انت مش لابس ودي المشكلة. اي والدس بقى الله يكرمك. تعرفين غطاء الرأس من المروءة؟ من المروءة غطاء الرأس. فما خير النبي بين أمرين اختار ايه؟ أيسرهما صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول لطالب العلم دايما اتعلم الأصل ذا من أصول التشريع، إذا خيرت بين أمرين اختار الأسهل الأيسر اللي مش في حرج، ما دام الأمران مباحات فأنت تاخذ أنه الأقل مشقة اللي فيه يسر، وده كان هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شفنا مثلا في التراويح، تراويح رمضان النبي صلى أول ليل، يا ده استنى يا ده في شوية يا ده الله يهديك، خذ مش بقول لك املى تاني زي بعض، جزاك الله خير. يرحمك الله. بس كفاية عشان تعرف تشيلها بسرعة. ففي رمضان النبي خرج صلى بالصحابة صلاة التراويح جماعة في المسجد أول ليلة. ثاني ليلة بدأ العدد يزيد، الخبر بدأ ينتشر، المسجد امتلأ وخرج النبي صلى به. ثالث ليلة بقى اكتظ قوي الناس، النبي خرج صلى به. في الليلة الرابعة واقفين في الطرقات من كثرتهم، المسجد اتملأ والطرقات مليان، فلم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الصبح قال: علمت بوجودكم في المسجد ولم أخرج إليكم، خشيت أن تفرض عليكم عليه الصلاة. شوف يا جماعة الرحمة والشفقة، النبي إيه العلة اللي منعته من الخروج؟ لو خرج تبقى فرض، بالله عليك لو كان صلاة تبقى فرض، ده احنا وعيتنا تبقى واقعة. ده انت شايفين صلاة الفرائض الخمسة بنجر بعض جر، صح؟ طب تعالى ده كمان تبقى صلاة تراويح فريضة عليك. ده انتوا شوفوا هنا في أوروبا قبلها بسنة بيقعدوا يحسبوا الوقت، رمضان السنة دي يا هنصلي ازاي، ده العشاء هتبقى الساعة 11 بالليل، بيشيلين هم سنة جاية. يا أخي اعمل واجب الوقت دلوقتي، انت ضامن تقعد لرمضان، فاهم يا ولا؟ اعمل اللي قدامك الآن. فشوف مشغول. طب لو كانت فريضة بقى، قلت والله ما كنا في بربخ، واحد جاني كده من العراق يقول لي: عم الشيخ ما ينفعش، مش الدين يسر. قلت له: قال: طب ما ينفعش عشان الوقت متاخر قوي، التراويح دي نافله. قلت له: ايوه. قال لي: ما ينفعش تخليها بعد العصر. والله العظيم كده. قلت له: نخلي التراويح بعد العصر؟ قال لي: والناس اللي يجي يصلي العشاء يصلي عشان ما نشكش على الناس. قلت له: والله اللي انا اعرفه ودرسته ان صلاة التراويح مرتبطة بالعشاء بعد العشاء، ازاي تجيبها بعد العصر؟ مش عارف. هتقل لنا الايام؟ الناس ماشية بدماغتها كده، زي ما صعدنا اللي قال لك من العلمانيين في مصر يقول لك ايه: والله يا اخي انا مش عارف الناس اهل السنة دول بيشكوا علينا ليه. طب مش هنشك عليك، عايز انت ايه؟ يقول لك: مش الله يقول في الحج: الحج اشهر معلومات؟ ايوه يا سيدي. طيب يا سيدي انت وهو، ما احنا ممكن نعمل 3 ايام عرفة مش اشهر الحج، ذو القعدة، صح؟ عفوا اللي هو شوال وذو القعدة والعشرة هو من الحج، صحيح؟ مش هم دلوقتي الحج؟ قال لك بس بتقول بساعات بيحج 6 مليون في زحام ومشقة وتعب، ما 6 مليون دول نقسمهم على 3 ننظمهم، نجيب 2 مليون في شهر ايه؟ شوال، ونعمل لهم يوم عرفة في شهر شوال، ماشي كده؟ وكمان نجيب 2 مليون تانين في شهر ايه؟ ذو القعد، ونعمل لهم معرض ذو القعد، والاثنين مليون التاني نخليهم فين؟ في ذو الحج. طب ده تقول له ايه؟ اهو ده عامل زي صاحبنا الصوفي اللي قال لك في آية الكرسي، آية الكرسي انتوا بتقراوها خاطئ، طب اقراها انت صح، في قول الله تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقف مع الجزء ده، معنى الجزء إيه؟ لا أحد يتقدم للشفاعة يوم القيامة إلا بإذن ممن؟ من الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ خلي بالك عنده، بالله على علو على المكان اللي بينفوا المكان عن الله عز وجل، عنده. لما أقول لك يا حسام عربي كان عندي، عندي يعني فين؟ عندي في البيت، عندي في مكاني، صح؟ فيقول لك من ذا الذي يشفع عنده، يبقى ده إثبات إيه؟ إثبات المكان أهو، فاهم؟ يقول لك لا، لا مكان ولا زمان، ونفوا الصفات وعطلوها، فهمت حاجة؟ يقول لك دي عقيدة المسلمين، لا دي عقيدة المبتدعين، عقيدة المخالفين، قوم أضاعوا ربهم، مش عارفين في ربه. يقول لك الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، يعني معنان ربنا في جوفك، معنان ربنا في أماكن القذرات، هل يقبل هذا عقل مسلم؟ يا أخي اقرأ الآية الثانية، اذهب إلى فرعون إنني معكما ها أسمع وأرى. معكم هنا معية إيه؟ رعاية وعناية، معية صفات سمع وبصر وقدرة. إنما ذاتا أأمنتم من؟ من؟ ها في السماء الرحمن على العرش. ها استوى، فين العرش؟ إما بندرد نقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى، ولا ممكن نقول سبحان ربنا الأيمن، ما في كل مكان بقى، سبحان ربي الأيسر، سبحان ربي الأسفل، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ نروح العلو. شوف فطرتك بتنادي فيك ايه لما العملية تزنق عليك قوي، بتعمل ايه؟ تنظر للسماء كده ولا بتنظر للأرض؟ ده الفطرة جواك بتقول لك العلو صفة من صفات الخالق. ارفع بصرك للسماء عند الدعاء، للسماء تشير للسماء. فهم تركوا النص من الكتاب ومن السنة، وتركوا حتى ما يكره العقل الصحيح الصريح، ولجأوا للآراء فضلوا وأضلوا وأضاعوا ربهم، نسأل الله السلام. فهم قوم أرادوا الفرار من التشبيه فوقعوا فيه، فوقعوا فين؟ في التشبيه، كما ذكرت لك هذا كثيرا عشان نريحك في قضية الأسماء والصفات. قلنا لك القاعدة كده، كان علمنا مشايخنا يقول لك تعالى أنت عشان تصف عندك طريق من ثلاثة طرق، ملوش رابع، هما ثلاث طرق فقط. واحد، إما عن طريق الرؤية إن أنا شفت بعيني، طيب، أو عن طريق المثلية أو الشبه أو الند، أو عن طريق الخبر. يعني إيه؟ أنا شفت سفيان بعناية أقدر أوصفه، أقول لك سفيان ده شاب من تونس لابس ما شاء الله جلابة كده زيتي وجميلة بترولي، لونها بترولي، ولابس نظارة ما شاء الله شكلها الشامبر بتاعها غالي، وعنده لحية وقاعد مبتسم وحاطط إيديه على رجليه دايما في الدرس مؤدب وماسك الدفتر بتاعه والآلة. تقول لي صح، هو ده سفيان، أنا شفته صح فوصفته. أول ما الرؤية صح إن أنا شفت، أنا ما شفت السفيان، ولكن قالوا لي سفيان شايف عربي ده، شكل سفيان تيبيكا شكله بالظبط، بس عربي حلق والتاني مش حلق، التاني غويش. فانا لما اجي شفت الشبيه والند، لما تقول لي وصف لي سفيان، اقول لك سفيان عنده لحية وما شاء الله كده مليان، كده جسمه مليان ومبتسم، التسمي هذا، بس انا سمعت ان هو عنده شعر، لأن عربي اللي وصفه له شكله ما عندوش شعر، لكن هو عنده شعر. نقول له صح، هو ده سفيان، يبقى أنا وصفته عن طريق الشبيه أو المثيل. طب بالله عليكم، من منا رأى ربه بعينه حتى يصفه؟ من منكم شاف ربنا بعينه؟ ها؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يبقى أول باب ده مغلوب بالنسبة لوصف الله عز وجل، اقفله ما ينفعش. طيب اثنين، هل لله ند؟ هل له شبيه؟ هل له مثيل؟ ليه؟ يبقى الباب ده كمان ايه؟ اتقفل. فاضل لنا باب واحد اللي هو ايه؟ باب الخبر. طيب الخبر عشان يقبل لابد ان يكون من صادق، مش اي حد يجيب لي خبر اقبله، صح؟ لازم يكون صادق، ادي واحد. اثنين، يكون فصيح يستطيع البيان، يكون سليم القصد، مش دي علامات قبول الخبر، صح يا شيخ؟ ده يكون ايه؟ صادق. اثنين، قلت ايه ولا فصيح؟ انت قلت الاول، شكله قال كلمه فلسطيني. فصيح، ثلاثة، سليم القصد، صح كده. طب لما تقرا في القران ومن أصدق من الله قيلا، في حد أصدق من الله؟ أدي واحد. ومن أصدق من الله حديثا، في حد أبين من الله عز وجل؟ ثلاثة، والله يريد أن يتوب عليكم، شو سلامة القصد، عايز لك الخير. يبقى لما يجي لك الخبر عن الله تعمل ايه؟ تصدق ولا لا؟ طيب، من اعلم الخلق بمراد الحق؟ رسول الله، صح كده؟ يبقى لما النبي يخبرنا يقول لك ينزل ربنا الى السماء الدنيا اذا لم يبق الا ثلث الليل الاخر فيقول، ها تثبت النزول ولا لا؟ هل النبي قال لك كيف ينزل؟ طب انت بتشبهه بالخلق ليه؟ هو يقول لك يعني لو قلنا في نزول يبقى زي الخلق، يبقى هم اللي وقعوا في ايه؟ في التشبيه. النبي قال لك ينزل صح، لكن ما قال لكش كيف ينزل. اقرب لك المساله شويه، مش انت وادي السفير ليك سمع صح، ومخلوقات كثيره ليها سمع زيك في المخلوقات صح، وفي من المخلوقات سمعها يختلف عن سمعك انت. الاسماك مثلا بتسمع بايه؟ صح كده، مش عندها خياشيم؟ وفي حيوانات تسمع بحب اسمها، مش يقول لك استشعار، له قرون استشعار مش اذن صح، مع انه مخلوق زيك لكن اختلف سمعه عن سمعك. والله يقول عن ذاته ليس كمثله شيء. يبقى انت عايز تقول لما انا اثبت لرب سمع يبقى سمعه زي سمعي انا؟ بئس العبد انت. اذا كنت انت كمخلوق سمعك بيختلف عن بعض المخلوقات اللي زيك، ما بالك بمن خلق اللي بيقول لك عن ذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. افهم بقى، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك سبحانه جل وعلا. يبقى أنا بثبت ما أثبته لنفسه، لكن الكيف لا أعلمه. ينزل أثبت النزول، لكن هل نزول الخلق ينزلي أنا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبير. أنت ليه شبهته بنفسك؟ أنت مخلوق هو إيه؟ خالق، ماشي كده؟ فهم عشان يهربوا من التشبيه وقعوا فين؟ لأن هم عندهم في عقولهم الخاربة إن الصفة على طول تشبيه، يد يبقى زي إيدي، لا بلاش يبقى فيها، يبقى أنت اللي وقعت فين؟ أنا بقول لك له يد لكن ما قلتلكش زي يدي، لأن الكيف لا يعلمه إلا من؟ كما أن ذات الله غيب لا يعلمه إلا الله، كذلك الصفة لا يعلمها إلا من؟ الله عز وجل. أنا أعرف المعنى لكن الكيف لا أعلمه، فلا يعلم الكيف إلا من؟ فما تجيش بقى أنت تيجي تخالف الكتاب والسنة وتخالف النبي وتخالف إجماع الصحابة وتحكم لي إيه؟ الرأي. أمثال هؤلاء لا يجادلوا، ينصح لهم بقدر الحاجة ويتركوا، لأن الأصل ألا تجالسهم وألا تجادلهم، وخاصة إذا كنت زي حالتي ضعيف. يرحمك الله. شوف محمد بن سيرين إمام الحديث لما جاء له أحد المبتدعين يقول يا إمام أريد أن أقرأ عليك آية، قال ولا آية، قال طب كلمة، قال ولا كلمة، ورفض يسمع منه مبتدعه، وراح مشان المجلس. الطلب يا إمام إنه أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، قال يا بني أخشى أن يقرأ علي آية من كتاب الله فيلبسها بالرأي فيستقر في نفس شيء منها. يا الله، فأنت بقى عامل لي سبع رجالة وتقعد مع المبتدعين وتقعد تناقشهم وتقعد تجادلهم وانت ضعيف، فربما توصل الشبهة لقلبك ما تخرجش منه تاني، فيبقى تعمل ايه؟ اترك. والقرآن بين المنهج ده، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني ايه ذروا؟ اتركوا، ابعد عنه، سيب دول بقى للعلماء اللي على يرد على قدر الضروره، يرد الشبهه فقط، انت ابعد، الزم المنهج وابعد عنهم، ما تجالسهمش، ما تناقشهمش، ما تجادلهمش، لان هو عنده فكره عقيم، عارف القرموط؟ عشان القرموط ما بتعرفش تمسكه، تقول له كذا يطلع لك بكذا، يعمل لك هو كده، لانه عنده هوى، فما عندوش انه يقتنع بالحق، فلما تجيله بالدليل يهرب لك من الدليل. أصل أوله، أصل مش عارف إيه، طيب أصل أنتم مش فاهمين الدليل ودي مشكلتكم، أنتم بتاخدوا النص لكن مش فاهمينه، ودول بقى اللي فاهمين. يعني ما فهمش النص؟ الصحابة لم يفهموا النص وأنتم اللي فهمتوا؟ يعني أمر واسع على النبي محمد، ألا يسعكم اتكلم عن السنة، اتكلمش عن كيفياتها وسكة النبي، لأنها واضحة للصحابة، معلومة للصحابة. وده اللي قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الكيف في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ غضب مالك. هل غضب عشان بيسأل؟ لا، غضب من أجل السائل اللي سأل سؤال لا يسأل. لو قال له ما معنى الرحمن على العرش استوى كان جاوبه برفق، قال له معنى استوى ارتفع، مش ده معنى الاستواء؟ معلومه. إنما هو سأل عن إيه؟ كيف، كيف استوى؟ والكيف اللي علمه إلا من؟ الله. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا وأمر به فأخرج من المسجد. شوف منهجهم مع أهل البدع، يطردون لا يجالسون، إنما احنا بنقعد معاهم ونوكلهم ونناقشهم ونجادلهم وندلهم فرصة بس سمومهم على العوام. ودي المصيبة الخطيرة جدا زي الواقع في الأمة الإسلامية الآن مع القنوات العلمانية والليبرالية في دول الإسلام الآن. يجيب لك واحد ممثل أراجوز يطعن في رمز من رموز الإسلام، تقوم قنوات الفضائيات الإسلامية كلها شغلها شغل الرد 24 ساعة بيردوا. خلي بالك من اللي جاي، العلماني ده القاذر ده الأراجوز ده هنقول مين اللي بيسمع له؟ الهابطين اللي زيه، سمع له 2 مليون هابطين زيه، صح كده؟ جيت لانت في الفضائية الإسلامية عملت ايه؟ سمعته كم مليون من الملتزمين؟ يجي 5-6 مليون، هم أصلا ما يتفرجوش عليه، أنا وأنت ما نتفرجش على دول، خلاص؟ فأنت لما جيت للقناة الإسلامية جبت لي برنامج هذا الرجل والغثاء اللي بيقوله، يبقى بدل ما سمعوا 2 مليون بس سمعوا كم مليون؟ يجي 6 مليون. دي أصلا اللي هو زيادة أجر. كان معايا ولا لا؟ إن على قصة المشاهدات هو إيه؟ بيحفل إيه بعد كده؟ لقوا برنامجه عمل ضجة، صح كده؟ البرنامج الأسبوع اللي جاي هيضحك والإعلانات تزيد عنده، التجار بقى هذا البرنامج خلاص ده شوف بقى فيه طعم، تك 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 بقى هو ملياردير ومبسوط، وانت ضيعت طلبة علم، ضيعت أوقات الأمة، ضيعت أوقات علماء في برامج لا تسمن ولا تغني من جوع. وده مخطط، يجي لك برنامج اسم مش عارف ايه في الميزان، تجد 5-6 علماء قاعدين كل اللي يعملوه ايه؟ يعرض لقطة فيديو لبرنامج ساقط يجي 10 دقايق، والستة يعلقوا عليها 2-3 ساعات. طول انت بقى 3 ساعات دمك بيغلي وبيفور، وصاحب المرنج الساقط مبسوط وقع في الفخ وقع في المصيبة، جبناهم. الله، كان 3 ساعات دول نشرح فيهم كتاب لطالب العلم، ما نضيعش وقتنا. كما قال ابن عباس أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه، لأن احنا بنرغب في الباطل وبنشجع على الباطل وبنعرض احنا في قنواتنا الإسلامية الباطل. يبقى الناس المحترمين اللي بيجيبوا لي القنوات المحترمة انت دخلت لهم ايه؟ الفساد في بيوتهم. فهمتني؟ ودي المشكلة الخطيرة يا شيخ حسام اللي بتعانيها الأمة المسلمة الآن في تونس وفي مصر وفي ليبيا وهذا. وخد على إيز بقى، الواحد أحيانا ينزل تلعب القنوات الفضائية الإسلامية يحزن. فلعلها أن تكون رسالة لهؤلاء جميع علماءنا ودعاتنا، اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في أوقات المسلمين، ولا تدخلوا الغص بيوت المسلمين، ولا تعرضوا تلك المناظر القبيحة في بيوت المسلمين. يعني ده الإخوة اللي هم جابوا القنوات دي جابوا دشة وكذا عشان قنوات إسلامية، انت جبت له قنوات المجون داخلة. يعني أنا أعرف بعض الإخوة جايبين الساتليت ده ومشفر جميع قنوات إلا القنوات الفضائية الإسلامية فقط، بالتالي ما بيشوفش غير القنوات الإسلامية. فأنت دخلت له إيه؟ دخلت له الراقصة والمغنية والأراجوز، مصيبة، بقت مصيبة. فنسأل الله السلام. يبقى لو كل قناة فضائية إسلامية انشغلت بالدين، تعليم الناس القيم، استغلت أوقات المسلمين في تعليم وتربية أبناء المسلمين على الخلق الكريم وتصلح في الأمة، ما كانش يبقى ده حالنا. كم من برنامج كله رد رد رد، وهم عايزين ده. أصل هو التاني فاجر يا جماعة، ما عندوش مش مشكلة، هو بياخد ملايين عشان يعمل كده فيك، عشان يقعد كده هو يضحك ويتريق على شيخ أو عالم، شوف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في مجلس علم فدخل السفيه فقال يا إمام أنت رجل فاسق. الإمام الشافعي يعمل إيه؟ فرح مدي له درهم، اداله إيه؟ بكف، اداله درهم. قال كلما أتيت إلى مسجدنا وعقب الدرس قلت لي فاسق أعطيتك درهم، بقى راتبه صاحبنا بيجي كل يوم عند المسجد هي بدأ يا فاسق مديله درهم يا مديله درهم. مرت فترة شوف حكمة الإمام بقى، فخلص الدرس في يوم وخرج من درهم، قال لن أعطيك درهما بعد اليوم، قال وأنا لن أقول لك يا فاسق بعد اليوم. فدول ما تجاليهمش، اقطع او اقفل الباب، انما احنا نقعد نرد هم يردوا خلاص، هم خدوك الصدوق. بيبدا اللي يحصل ايه بقى؟ هم اصلا عندهم فن الاثاره، هو متدرب على كده، متدرب انه يخليك تولع نار. يجي بقى الشيخ، انت عارف بعض المشايخ بيغلي دم، يقعد يشتم ويسب، خالفت منهج النبي، هو عايز دي منك، هذه المشايخ، ويتكع على الخاخ كده، وادي اهل الدعوه، وادي اللي بيقولوا مش عارف ايه، وادي وادي. العوام هيصدقوهم، هم مش هيصدقوك انت، لان هو العم يقول لك لا الشيخ ما يغلطش، صح غلطت يا شيخ، حتى وان كان جائزا شرعا الشد على اهل البدع، لكن عند عوام الناس ايه؟ خلاص سقط. وده اللي هم عايزين يبعي، ما يكونش لك ارضيه في الامه، فانت لازم تكون حكيم يا عم الشيخ، الله يرضى عليك، احنا بنحبك في الله، اتق الله، علم الناس الخير، استغل وقت المسلمين صح، واقفل الباب على هذه القنوات اللي هي اصلا قنوات اثاره، هو وصل لنا بسهوله، خلى نص البلد يسمع له بعد ما كان مهجور، انت اللي روقت له. عشان كده كثير ما كل طلاب العلم لما تسمع عن موقع قبيح ما تخبرش بيه الناس، ما تقولش فيه مش عارف موقع كذا واحد بيسيء للاسلام، هتلاقي كل الناس يروحوا يتفرجوا، وهو ده اللي هم عايزينه. ماشي كده؟ طيب راحوا 1000 راحوا بسبب انك انت اتفرجوا عليه، ممكن فيهم 2 بس والله ممكن يردوا، لكن الباقي ايه؟ ضاعوا. وياما ناس ضاعوا، سمعوا المبتدعه وسمعوا الرافض وضاعوا، فكرهم لوث انه ما عندوش اصول فضاع. فدي بقت مشكله خطيره جدا جدا، لعل علماءنا ودعاتنا يفتروا في بلاد الاسلام لهذا الامر ولهذا المخطط الذي يؤثر على المنهج. فنقول الرد يكون بقدره، بقدر الضرورة فقط رد الشبهة، واصل سيرك في طريق تعليم العلم وتبليغ دعوة الله عز وجل. ماشي يا شباب؟ قال ما حمله على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. شوف هدي النبي يا جماعة، يبقى ما خرجش في رمضان ليه؟ عشان ما يشكش عليك وتفرض ولا تستطيع. كذلك هنا لما جمع عشان ما يحرجش إيه؟ الأمة، ويرفع عنها الحرج صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، أي في وقت العصر، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال وتركوه أولى غير جمع أي عرفة ومزدلف، يعني الأولى تترك الجمع إذا كنت في سعة وفراحة، إلا في يوم عرفة، إنك لما تخرج من عرفة مزدلفة من ضمن المناسك تجمع المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير في مزدلفة، فده ما يتركش. ماشي كده؟ إنما غيره في السفر. قال الشيخ الأولى تركه أي الجمع لغير حاجة. يقول يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، يدل لذلك حديث عائشة وأسماء بنت عميس وهما في سنن أبي داود بإسنادين صحيحين، ولأن المرض أشد من السفر كما قال الإمام أحمد. إذا كان الجمع أجيد في السفر طب المرض أشد من السفر، فيجوز الجمع فين؟ في السفر. 4 وهختم. يجوز الجمع في الحضر لأمر يقتضي ذلك، ودي حلوة لكم كطلبة علم في دول أوروبا هنا، وعندكم انتوا هنا البلاد دي كلها عمل 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 عمل، مشكلة كبيرة. يجوز الجمع في الحضر لأمر يقتضي ذلك، كأن يجري طبيب عملية تستغرق ساعات. طبيب مثلا عنده عملية جراحية ممكن يدخل بعد الظهر بنص ساعة، يخرج بعد العشاء، صح كده؟ فنقول له يجوز لك الجمع، يعني يصلي الظهر ويجمع مع العصر ويدخل حجرة العمليات. لو جه وقت المغرب وانت لسه العملية، انوي جمع المغرب مع ايه؟ مع العشاء جمع تأخير، لان انت بضرورة الان، ماشي كده؟ قال يتطلب الأمر ملازمة المريض، فله أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خاف ولا مطر، لفتح باب الجواز 7. ورواه البخاري ومسلم، واللفظ له في غير مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر إخوتاه نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنقف أمام صلاة الخوف وبقية أحكام صلاة أهل الأعذار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.